وعلى على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة التي المسألة التي بأيدينا ذكرنا أنها تشتمل على نقاط الثلاث، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من النقطة الأولى وشرعنا في النقطة الثانية، وهي النقطة الثانية كانت هذه أن القارن مخير في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار والتقليد. قلنا الوجه في ذلك صحيحة معاوية، فإنها تقول يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، وأي واحد يتحقق منها يتحقق دلالتها واضحة، بعد ما في كلام. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، وقد نسب إلى السيد المرتضى وابن إدريس كما جاء في الجواهر الجزء 18 صفحة 55. أنه يتعين عقد الإحرام بالتلبية، واستدل لهما بوجهين. الأول التمسك بفكرة الاحتياط، بمعنى أنه قد أجمع على جواز على صحة عقد الإحرام للقارن بالتلبية، وبينما لم يجمع على انعقاده بالإشعار أو التقليد فالاحتياط يقتضي الأخذ بمن عقد عليه الإجماع، أعني الانعقاد بالتلبية. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله قد عقد إحرامه حينما كان قارنا في حجة الوداع، عقد إحرامه بالتلبية، ومقتضى التأسي الذي أمرنا به من خلال الحديث الذي يقول خذوا عني مناسككم، هو لزوم العقد بالتلبية. وكان من المناسب الاستشهاد على لزوم التأسي بالآية الكريمة، أي بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنه بعد وجود كتاب الله يكون المناسب التمسك به دون الحديث الشريف، ولا أقل كان المناسب الجمع بينهما، لا التمسك بخصوص الحديث. وهي قضية فنية سمعنا شغل فيها. هذا توضيح ما صار إليه هذان العلمان، ويرد الأول أن المقصود من الاحتياط ماذا؟ هل يقصد أن الصناعة تقتضي لزوم الاحتياط، باعتبار أن العقد بالتلبية شيء مجمع عليه؟ وجوابه واضح، فإنه بعد وجود الإطلاق في صحيحة معاوية المتقدمة، لا معنى للزوم، لا معنى للزوم الاحتياطي، بل حتى لو فرض أن الصحيحة لم تكن ووصلت النوبة إلى الأصول العملية، فهي تقتضي البراءة على ما أوضحنا ذلك أكثر من مرة، فإنه يمكن أن يقال هكذا: إننا نجزم باشتغال ذمتنا بالحج في الجملة أما الحج المقيد بأن يكون إحرامه بمن؟ بخصوص التلبية، فيشك في اشتغال الذمة به، ولذلك يصير المورد من موارد الشك في أصل الاشتغال. فتجري البراءة وبهذا البيان يندفع ما ربما يخطر إلى الذهن، فإنه في بداية دراستنا كان يخطر إلى ذهننا هكذا: إن المناسب هو الاشتغال ببيان أن الذمة قد اشتغلت بالحد جزما، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، يستدعي الفراغ يقيني، ولا يقين بالفراغ إلا شنو؟ إلا بعقد الإحرام بالتلبية. هكذا كان يخطر إلى الذهن، وقد اتضح جوابه. حيث نجيب هكذا، أنت قلت إن ذمتنا قد اشتغلت بالحج، ونحن نصحح لك المطلب أو التعبير، وقل هكذا اشتغلت بالحج في الجملة، وإذا هكذا لاحظنا ما اشتغلت به الذمة، فلا إشكال في أنه قد حصل فراغ يقيني من هذا الذي اشتغلت به الذمة يقينا، وذلك عندما نعقد الإحرام بمن؟ بالإشعار أو التكفير. أما إذا كنت تقصد اشتغلت يقينا بالحج المقيد، المقيد بمن؟ بالتلبية، فلا نسلم لك هذا ونقول لا يقين لنا لاشتغال الذمة بهذا. والخلاصة إن مقصود السيد وابن إدريس إن كان هو أن الصناعة تقتضي لزوم الاحتياط، فقد اتضح أن الأمر على العكس، وأنها تقتضي البراءة لوجهين: الإطلاق، وكون المورد من موارد البراءة دون الاشتغال. وأما إذا كان يقصدان من الاحتياط أنه شيء راجح، فمن باب أن الاحتياط شيء راجح يكون المناسب العقد للتلبية، لكن من دون لزوم وتعير، إنهما إذا كانا يقصدان هذا فهو شيء جيد، لأن العقد بالتلبية شيء متفق عليه، ولكن هذا خارج عن محل الكلام، فإن كلامنا هو في أن الصناعة هل تقتضي لزوم الاحتياط أو لا. وقد اتضح أنها لا تقتضي ذلك، هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول الذي تمسكوا به. وأما الثاني، الوجه الثاني، الدليل الثاني، شو شلون عبرت أم حقر؟ دليل بعدما قطعنا النظر عن شنو صحيحة معاوية، الإجماع يقتضي شنو؟ لا لا، ما هو الإجماع اللي بيأتوا مو إجماع على تعين التزكية، أكو إجماع لما على الاكتفاء به، إذا على التعين إيه وهذا بعد يصير إجماع، أكو إجماع على أن التزكية ينعقد بها الإحرام الخارج مو تعين. بس إذا أخذت بصائر معاوية أخذنا، إذا ما أخذنا حينئذ نقول شنو؟ إجماع المفروض مو على التحيين، نتمسك بالأصل وهو يقتضي. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فيرده، الوجه الثاني هو مستذكرة وهو فكرة التأسي، فيرده أن التأسي به صلى الله عليه وآله شيء لازم بلا كلام، للآية الكريمة بل وللضرورة، ولكن ما معنى التأسي؟ وهي قضية ظريفة أبينها، ولكن ما معنى التأسي؟ هل معناه أنه إذا فرض أن النبي صلى الله عليه وآله نام بعد غروب الشمس بساعة، بعد أن تعشى، فنحن هم يلزمنا ذلك؟ يعني نتعشى وننام شوكت بعد الغروب بساعة، لأن الله قال لقد كان لكم هتشي. إن هذا واضح الوهم، وإنما المقصود من التأسي وأنه صلى الله عليه وآله إذا فعل الشيء بنحو اللزوم فنحن أيضا يلزمنا ذلك، أما إذا فعله بنحو الإباحة والجواز فيكون مقتضى التأسي إيش؟ ثبوت الإباحة لا ثبوت ثبوت الإباحة لا ثبوت اللزوم. نعم قل يلزم أن تثبت الإباحة، لا أنه يلزم الفعل، وعلى هذا الأساس نقول صحيح إن النبي صلى الله عليه وآله قد أتى بمن أتى عند عقد إحرامه بالتلبية، ولكن لعله أتى بها من باب أنها أحد فردي إيش التخييم. وبفكرة الأسوة سوف يثبت التخييم لا أنه يثبت إيش. وهذا من الضرائب والضرائب. بالتالي انا ما اريد اقول لك انه ما يمكن التمسك بفكرة التأسس. انا شايف شو يسمونه اذا عرفنا من الخارج على انه تزوج مثلا فيثبت جواز الزواج. اما انه يثبت لزوم الزواج على اي حال. هذا كله بالنسبة علما الى كلام العلمين الوجه الثاني وكلام العلمين. ثم ان هناك رأيا اخر في المسألة ينسب الى شيخ الطائفة في جمله ومخطوطه ولابني حمزة والبراج. وأنه يجوز عقد الإحرام بالإشعار والتقليد عند العجز عن التلبية. اما مع امكانها فتكون هي شنو مقدمة والمتعينة. وقيل بان ذلك هو مقتضى الجمع بين النصوص، ولا بد ان يكون المقصود ما دل على جواز العقد بالتلبية وما دل على جواز العقد بالإشعار والتقليد، فإن الجامع يقتضي تعين التلبية في المرحلة الأولى إن أمكن ذلك. وجوابه واضح، فإن المناسب هو الجمع بالتخيير لا الجمع. لتعين التلبية في المرحلة الأولى خصوصا وأن صحيحة معاوية المتقدمة قد صرحت بالتخيير، قد دلت على التخيير. وعليه فالحكم بانعقاد إحرام القارن بأحد الأمور الثلاثة من دون تعين التلبية شيء ينبغي أن يكون واضحا ومفروغا عنه. هذا كله بالنسبة إلى حج القران. ثم قال السيد الماتر: قدس سره، ما نصه مواقيت الإحرام، راح يدخل في المواقيت. هناك هكذا قال أماكن صحيح نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. النقطة الثالثة، عنوان جانبي. النقطة الثالثة، وأما أنه يجوز للمفردين إذا حج ندبًا أن يقدم الطواف والسعي وينقله إلى عمرة التمتع ويأتي بحج التمتع بعد ذلك، بخلافه في القارن فإنه يجوز له تقديم الطواف والسعي، ولكن لا يحق له إيش؟ أن يقلبه إلى عمرة تمتع، فهذا ما تقدم الحديث عنه تقدم الحديث عنهم سابقا، وقلنا إن صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 203 والجواهر في الجزء 18 صفحة 74 ذكرا أن عدم جواز ذلك للقارن أمر لا نجد فيه خلافا، بل الإجماع بقسمه عليه. فالحكم من حيث الفتوى شيء مسلم ومفروغ عنه. وإذا لاحظنا النصوص فيمكن تحصيل هذا الحكم منها بسهولة، كالنصوص الناقلة لكيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، فإنه حيث قد ساق الهدي لم يخلف، طوافه وسعيه إلى عمرة تمتع، بخلاف بقية المسلمين فإنهم حيث لم يسوقوا الهدي فأمرهم بنقل ذلك إلى عمرة التمتع. وتقدم الإشكال منا في التمسك بهذه النصوص، وقلنا الأرجح التمسك بصحيحة معاوية ابن عمار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ف
ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 352 الباب 22 من الإحرام الحديث 5 وذكرنا لأن هذا الحديث هذه الصحيحة يمكن أن يقال بحملها على حج النجبي أي نسلم إطلاقها ونقيدها للحج النجبي وذلك لقرائن ثلاث تقدمت سابقا. وعلى أي حال الأمس بالتمسك بهذه الصحيحة وليس بالروايات المبينة لحج النبي صلى الله عليه وآله، وقد تقدم تفصيل كل ذلك فلا حظ. قال قدس سره مواقيت الإحرام. هناك أماكن، هاي من كلامه مو من كلامه، خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها إلى آخر ما أفاده الحشي المتن طويل هالمقدار كافي. لا إشكال في أن هناك مواقيت محددة يلزم أن يكون الإحرام منه، وقد اختلف الفقهاء في عددها، فبعضهم عدها 5 وبعض 6 وبعض 7 وبعض 10 بعد 8 9 ما والظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافا علميا ومبنائيا، وإنما هو اختلاف فني يعني إن من لاحظ الروايات التي تقول إن النبي صلى الله عليه وآله حدد 5 مواقيت، إن من لاحظ هذه الروايات حتى المواقيت 5 والذي التفت إلى دويرة الأهل يعني ومن كان منزله أقرب إلى دون الميقات إلى مكة، فميقاته منزله، عدها من نظر إلى هذا عدها جد ستة، ومن نظر إلى أدنى الحل مثلا عدها سبعة وهكذا. فالخلاف إذن فني لا أكثر. عنوان جانبي صغير، مسجد الشجرة. أما بالنسبة إلى الميقات الأول وهو مسجد الشجرة، فلا إشكال بين الفقهاء في كونه ميقاتا لأهل المدينة ولكل من مر عليه، ولا كلام فيه من هذه الناحية. نعم، هناك أسئلة ثلاثة نطرحها كالتالي وجوابها الغد إن شاء الله، فكروا بها. السؤال الأول، هل الإحرام يلزم أن يكون من خصوص مسجد الشجرة؟ أو يجوز الإحرام من كل المنطقة المسمات بمن؟ بذي الحليفة. ولا يتعين أن يكون من خصوص المسجد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بناء على تعين مسجد الشجرة، هل يتعين أن يكون الإحرام في داخل من داخل المسجد، أو يجوز الإحرام من جانبه، أعني اليمين والشمال دون الأمام والخلف؟ لا لا، خصوصية علما، صفحة اليمنى وصفحة اليسرى، أكو هيك رأي يقول. والسؤال الثالث، بناء على تعين المسجد، هل المدار على المسجد القديم أو يكفي المسجد الجديد بمستحدثاته؟ والتمكن من الجواب على هذه الأسئلة يحتاج إلى استعراض مهم الروايات، مو كل هذا استعراض، مهم الروايات التي تشتمل يا روايات فيها. انتم هم راجعوا هذا وشلون تستفيدون الروايات التي تشتمل على نكات مضمونية وتعبيرية خاصة، أما التي ليس فيها نكات من هذا القبيل فنعرض عن ذكرها، والروايات هي إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.